بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى من الدرس في كتاب الجنائز، إذ يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب السرعة بالجنازة،
يعني الإسراء في تجهيزها وحملها ودفنها. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال أنس رضي الله عنه: أنتم مشيعون، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره: قريبا منها،
يعني تكون قريبا من الجنازة بحيث لا يفوتك يعني السير بها. نعم.
وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تشييع الجنازة، بحيث إنهم يشيعونها ويسرعون بها أثناء المشي ولا يتباطؤون، لأن هذه الجنازة الميت وهو على سريره إن كان من أهل الإحسان والإخلاص والأمانة والديانة فإنكم تقدمونه إلى ما يلقاه من الخير في قبره عند سؤاله من الملكين وعند وضعه في قبره الذي هو روضة من رياض الجنة. أما إذا كان الميت من غير أهل الصلاح، من غير أهل الفلاح، فإنه شر تضعونه عن رقابكم ليلقى مصيره الذي ينتظر من سؤال الملكين ومن ما يجد من عذاب القبر، أجارنا الله وإياكم من ذلك. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بشأن التعامل مع الجنائز من حيث الإسراع في تجهيزها والإسراع في حملها والإسراع في السير بها إلى المقابر. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة حديثه وتعليقه لأحاديث الباب، قال: قوله وقال غيره قريبا منها، أي قال غير أنس مثل قول أنس، وقيد ذلك بالقرب من الجنازة لأن من بعد عنها يصدق عليه أيضا أنه مشى أمامها وخلفها مثلا. والغير المذكور أظنه عبد الرحمن ابن قرط بضم القاف وسكون الراء بعدها مهملة،
يعني هذا الصحابي الذي روى هذا الحديث مع رواية أنس.
قال سعيد بن منصور: حدثنا مسكين بن ميمون قال حدثني عروة ابن رويم قال شهد عبد الرحمن بن قرط رضي الله عنه جنازة فرأى ناسا تقدموا وآخرين استأخروا، فأمر بالجنازة فوضعت ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا إليه، ثم أمر بها فحملت، ثم قال: بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها.
يعني سيروا وأنتم تشيعون هذه الجنازة لتكونوا قريبين منها، بين يديها يعني أمامها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وعبد الرحمن المذكور صحابي ذكر البخاري ويحيى بن معين أنه كان من أهل الصفة وكان واليا على حمص في زمن عمر، ودل إيراد البخاري لأثر أنس المذكور على اختيار هذا المذهب هو التخيير في المشي مع الجنازة.
يعني لا، ليس من الضرورة أن يلتزم في السير معها موضعا معينا، وإنما له أن يدور على الجنازة يمشي أمامها ويمشي خلفها ويمشي عن يمينها ويمشي عن شمالها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهو قول الثوري وبه قال ابن حزم، لكن قيده بالماشي اتباعا لما أخرجه أصحاب السنن، وصححه ابن حبان والحاكم من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا قال: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها.
يعني هذا هو السنة في تشييع الجنازة، إن كان ماشيا فله أن يمشي حسب ما تيسر له أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، وإن كان راكبا فالسنة أن يمشي خلفها، يعني أن يركب ويسير خلفها، خلف الجنازة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وعن النخع أنه إن كان في الجنازة نساء مشى أمامها وإلا فخلفها.
هذا على رأي من يجوز سير النساء في الجنائز، والذي عليه بعض أهل العلم منع النساء من تشييع الجنازة بحيث لا تكون ممن يسير مع الجنازة أو يشيع الجنائز، وليتركوا حمل الجنازة والسير بها للرجال دون النساء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي المسألة مذهبان آخران مشهوران، فالجمهور على أن المشي أمامها أفضل. وفيه حديث لابن عمر أخرجه أصحاب السنن ورجاله رجال الصحيح، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله.
أن هل هو متصل أو أنه مرسل؟ نعم.
قال: ويعارضه ما رواه سعيد بن منصور وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبزة عن علي قال: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. إسناده حسن.
يعني على اعتبار أن الجماعة تكون خلف الإمام، ولذلك يكون سير المشيعين للجنازة خلفها أولى من السير أمامها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إسناده حسن وهو موقوف له حكم المرفوع، لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده، وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة ومن تبعهما.
يعني كأنهم لم يصححوا سند هذه الرواية، ففيها شيء من الضعف. نعم.
قال: قوله حفظناه من الزهري في رواية المستملي عن بدل من،
يعني حفظناه عن المستملي
عن الزهري،
عن الزهري بدلا حفظناه من الزهري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والأول أولى لأنه يقتضي سماعه منه بخلاف رواية المستملي.
نعم.
وقد صرح الحميدي في مسنده بسماع سفيان له من الزهري. قوله عن سعيد بن المسيب: كذا قال سفيان وتابعه معمر وابن أبي حفصة عند مسلم، وخالفهم يونس فقال عن الزهري قال: حدثني أبو أمامة بن سهل عن أبي هريرة رضي الله عنه،
دون ذكر سعيد بن المسيب.
وهو محمول على أن للزهري فيه شيخين،
الرواية الأولى عن سعيد والرواية الثانية عن غيره. نعم.
قوله أسرعوا: نقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء، وشذ ابن حزم فقال بوجوبه،
يعني بوجوب الإسراع.
والمراد بالإسراع شدة المشي، وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول الحنفية. قال صاحب الهداية: ويمشون بها مسرعين دون الخبب،
دون الجري ودون الرمل. نعم.
وفي المبسوط ليس فيه شيء مؤقت، غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة. وعن الشافعي والجمهور: المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد، ويكره الإسراع الشديد. ومال عياض إلى نفي الخلاف فقال: من استحبه أراد الزيادة على المشي المعتاد، ومن كرهه أراد الإفراط فيه كالرمل.
نعم.
والحاصل أنه يستحب الإسراع، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت،
يعني بأن يسقط من السرير أو يتأذى. نعم.
يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع، لئلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم.
نعم.
شيخنا النظافة هذه شن؟
لأنه قد يحدث أثناء الإسراع أن يخرج شيء من الميت أو نحو ذلك.
أحسن الله إليكم. قال القرطبي: مقصود الحديث ألا يتباطأ بالميت، ألا يتباطأ بالميت عن الدفن، ولأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال.
وهذا ما يحدث في تشييع كثير من الجنائز التي يتباهون بها والتي يسيرون بها بأساليب خارجة عن المقصود، بل ربما وقع فيها المحظور، كالتشييع الذي يصاحب الموسيقى وغيرها مما أحدثه الناس في تشييع الجنائز، وإحضار النائحات والصياح والصراخ وغير ذلك من ما أحدث في تشييع الجنائز. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله بالجنازة أي بحملها إلى قبرها، وقيل المعنى بتجهيزها، فهو أعم من الأول.
أي المراد به الاثنين، السرعة في التجهيز، السرعة في السير في حملها إلى المقابر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال القرطبي: والأول أظهر. وقال النووي: الثاني باطل مردود بقوله في الحديث: تضعونه عن رقابكم. وتعقبه الفاكهي بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني، كما تقول: حمل فلان على رقبته ذنوبا، فيكون المعنى: استريحوا من نظر من لا خير فيه.
هذا إذا كان صاحب الجنازة من غير أهل الصلاة.
قال: ويؤيده أن الكل لا يحملونه. انتهى.
وإنما يحمله بعض المشيعين، وهذا مما استدل به بعض أهل العلم أن التشيع خاص بالرجال دون النساء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ويؤيده حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. ولأبي داود من حديث حسين بن وحوح مرفوعا قال: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله. الحديث
يعني بل يعجلوا بدفنها. نعم.
قوله: فإن تك صالحة، أي الجثة المحمولة. قال الطيبي: جعلت الجنازة عين الميت، وجعلت الجنازة التي هي مكان الميت مقدمة إلى الخير الذي كني به عن عمله الصالح. قوله: فخير،
أي تقدمونه،
هو خبر مبتدأ، هو خبر مبتدأ محذوف، أي فهو خير، أو مبتدأ خبره محذوف،
أي خير تقدمونه. نعم.
أي فلها خير أو فهناك خير. ويؤيده رواية مسلم بلفظ: قربتموها إلى الخير. ويأتي في قوله بعد ذلك: فشر نظير ذلك.
أي إما أن يكون خبر أو يكون مبتدأ. نعم.
قوله: تقدمونها إليه، الضمير راجع إلى الخير باعتبار الثواب. قال ابن مالك: روي تقدمونه إليها، فأنث الضمير على تأويل الخير بالرحمة أو الحسنى.
نعم.
قوله: تضعونه عن رقابكم، استدل به على أن حمل الجنازة يختص بالرجال للإتيان فيه بضمير المذكر ولا يخفى ما فيه، وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت، لكن بعد أن يتحقق أنه مات.
بعد أن يتحقق أنه مات. نعم.
بعد أن يتحقق أنه مات، أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت فينبغي ألا يسرع بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم.
هكذا قدر الحافظ ابن حجر، يعني أن ينتظر بهم إلى قدر إلى مقدار يوم وليلة. إلا أن الشيخ رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن باز يعني علق على ذلك بأن الهدف هو التحقق من الموت ولا ضرورة لأن يبقى إلى يوم وليلة، فقال اقرأ التعليل.
قال في الحاشية: المطعون هو المصاب بالطاعون وهو داء معروف، والمفلوج المصاب بالفالج، والمسبوت المصاب بالغشية.
يعني المفلوج المصاب بالفالج، والفالج هو ما يعرف في هذه الأزمان بالمشلول، من أصيب بالشلل. والثالث المسبوت، قال هو يعني الذي غشي عليه أغمي عليه. نعم،
يقال سبت المريض إذا غشي عليه. والتحديد، قال والتحديد في تحقق موت هؤلاء باليوم والليلة فيه نظر، والأولى عدم التحديد بل يرجع.
إذا كان الآن مثل ما هو في هذه الأزمان يعني هناك وسائل كثيرة للتحقق من موته باستخدام أجهزة الكشف عليه تكون كافية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: بل يرجع إلى العلامات الدالة على الموت، فمتى وجد منها ما يدل على يقين الموت اكتفي بذلك.
نعم.
وإن لم يمضي يوم وليلة، والله أعلم. ذكره ابن باز رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: نبه على ذلك ابن بزيزة، ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين،
لأنه قال شر تضعونه. فإذا كان هذا في الميت ففي الحي من باب أولى. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني.
وهذا من الإخبار بالغيب. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني.
يعني تسأل أن يعجلوا بها إلى المقبر لما ينتظرها من الفضل والخير ومن النعيم. نعم.
قال: فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق.
فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من أمور الغيب. نعم،
قوله: باب قول الميت وهو على الجنازة، أي السرير، قدموني، أي إن كان صالحا. ثم أورد فيه حديث أبي سعيد السابق قبل باب. قوله: إذا وضعت الجنازة، يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت، وبوضعه جعله في السرير،
جعله بالسرير،
وبوضعه جعله في السرير، أحسن الله إليكم.
ولذلك يطلق وصف الجنازة على الميت أو على الميت على السرير. نعم.
قال ويحتمل أن يريد السرير والمراد وضعها على الكتف، والأول أولى لقوله بعد ذلك فإن كانت صالحة قالت، فإن المراد به الميت. ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة المذكور بلفظ إذا وضع المؤمن على سريره يقول قدموني الحديث. قال وظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق. وقال ابن بطال إنما يقول ذلك الروح، ورده ابن المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر.
نسأل الله العافية.
آمين. قال وكذا قال غيره وزاد ويكون ذلك مجازا باعتبار ما يؤول إليه الحال بعد إدخال القبر وسؤال الملكين. قال قلت وهو بعيد ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن لأنه يحتاج إلى دليل، فمن الجائز أن يحدث الله النطق في الميت إذا شاء. وكلام ابن بطال فيما يظهر لي أصوب،
يعني أن تعاد الروح إلى جسد إلى الجسد.
أحسن الله إليكم،
لأن هذه أمور غيبية والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها، فينبغي أن تصدق ولا داعي لمثل هذه التفاصيل حيث لم يعرف ولم يشاهد شيء منها مع أنها واقعة بين الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن بزيزة قوله في آخر الحديث يسمع صوتها كل شيء دال على أن ذلك بلسان القالي لا بلسان الحال،
يعني أن هذا أمر واقع، لكن لما كان عدم سماع هذا الذي يحدث من الميت لدى الناس فإنه يحدث لغيره يسمعه غيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله وإن كانت غير ذلك في رواية الكشميهني غير صالحة. قوله قالت لأهلها، قال الطيبي أي لأجل أهلها إظهارا لوقوعه في الهلكة، وكل من وقع في الهلكة دعا بالويل، ومعنى النداء يا حزني. وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملا على المعنى كراهية أن يضيف الويل إلى نفسه، أو كأنه لما أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها وجعلها كأنها غيره. ويؤيد الأول أن في رواية أبي هريرة المذكورة قال يا ويلتاه أين تذهبون بي، فدل على أن ذلك من تصرف الرواة،
يعني في تغيير الضمير. نعم.
قوله لصعق أي لغشي عليه من شدة ما يسمعه،
أي لو كان الناس يسمعونه فإنهم يصعقون من شدة ما يسمعون من الميت، لكن الله سبحانه وتعالى لطف بالناس حيث لا يسمعونه وإنما يسمعه غيرهم من المخلوقات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وربما أطلق ذلك على الموت، والضمير في يسمعه راجع إلى دعائه بالويل، أي يصيح بصوت منكر لو سمعه الإنسان لغشي عليه. قال ابن بزيزة هو مختص بالميت الذي هو غير صالح، وأما الصالح فمن شأنه اللطف والرفق في كلامه.
ولهذا كان يقول لمشيعيه قدموني قدموني. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأما الصالح فمن شأنه اللطف والرفق في كلامه فلا يناسب الصعق من سماع كلامه. انتهى. قال ويحتمل أن يحصل الصعق من سماع كلام الصالح لكونه غير مألوف. وقد روى أبو القاسم ابن منده هذا الحديث في كتاب الأهوال بلفظ لو سمعه الإنسان لصعق من المحسن والمسيء.
كونه يسمع من الكلام من الموتى. نعم.
قال فإن كان المراد به المفعول فإن كان المراد به المفعول دل على وجود الصعق عند سماع كلام الصالح أيضا. وقد استشكل هذا مع ما ورد في حديث السؤال في القبر.
هذا بالنسبة للدعاوى هذه الافتراضات لا موجب لها، لأنها مع وقوعها الله سبحانه وتعالى لم يسمعها الناس، فلا داعي لمثل هذه يعني الأقوال ولمثل هذه الاحتمالات، وإنما ينبغي أن نسلم ونقبل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه يخبر عن أمر غيبي والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال فيضربه ضربة فيصعق صعقة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، والجامع بينهما الميت والصعق، والأول استثني فيه الإنس فقط، والثاني استثني فيه الجن والإنس. والجواب أن كلام الميت بما ذكر لا يقتضي وجود الصعق وهو الفزع إلا من الآدمي لكونه لم يألف سماع كلام الميت بخلاف الجن في ذلك. وأما الصيحة
وأما الجن فالله أعلم بهم، لأننا لسنا يعني مطالبون بمعرفة ما يتعلق بالجن.
أحسن الله إليكم. قال وأما الصيحة التي يصيحها المضروب فإنها غير مألوفة للإنس والجن جميعا لكون سببها عذاب الله، ولا شيء أشد منه على كل مكلف فاشترك فيه الجن والإنس والله أعلم. قال واستدل به على أن كلام الميت يسمعه كل حيوان ناطق وغير ناطق، لكن قال ابن بطال هو عام أريد به الخصوص،
يعني بني آدم الذين يسمعون من وينطقون من مخلوقات الله.
وإن المعنى يسمعه من له عقل كالملائكة والجن والإنس، لأن المتكلم روح،
وإنما يسمع الروح من هو روح مثله. نعم
أحسن الله إليكم. قال وإنما يسمع الروح من هو روح مثله، وتعقب بمنع الملازمة إذ لا ضرورة إلى التخصيص، بل لا يستثنى إلا الإنسان كما هو ظاهر الخبر.
هذا الله الذي يظهر والله أعلم.
قال وإنما اختص الإنسان بذلك إبقاء عليه، وبأنه لا مانع من إنطاق الله الجسد بغير روح كما تقدم والله تعالى أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام.
يعني ما حكم ذلك؟ هل هو مشروع أو ليس بمشروع؟ والظاهر أنه يعني أراد بهذا مشروعية الصفوف خلف الإمام عند صلاة الجنازة صفين أو ثلاثة. ما كان عدد المصلين. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
يعني لما مات النجاشي أطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على موته حيث كان في الحبشة فصلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب في المسجد أو في المصلى، ولعل المراد بالمصلى مصلى الجنائز وليس مصلى العيد. قد كان مصلى الجنائز بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج وخرج معه الناس وصفهم صفين أو ثلاثة وصلى على النجاشي صلاة الغائب. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. أورد فيه حديث جابر في الصلاة على النجاشي، وفيه كنت في الصف الثاني أو الثالث، وقد اعترض عليه بأنه لا يلزم من كونه في الصف الثاني أو الثالث أن يكون ذلك منتهى الصفوف،
يعني احتمال أن تكون أكثر من ثلاثة أيضا،
وبأنه ليس في السياق ما يدل على كون الصفوف خلف الإمام. والجواب عن الأول أن الأصل عدم الزائد، وقد روى مسلم من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر قصة الصلاة على النجاشي فقال فقمنا فصفنا صفين. فعرف بهذا أن من روى عنه كنت في الصف الثاني أو الثالث
هذا على الشك،
شك.
نعم.
هل كان هنالك صف ثالث أم لا؟ وبذلك تصح الترجمة. وعن الثاني بأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه صريحا كما سيأتي في هجرة الحبشة،
يعني أنه ما من ميت صلى عليه ثلاثة صفوف إلا غفر الله له، فنص على أن موجب المغفرة وجود ثلاثة صفوف. نعم.
أحسن الله إليكم.
يعني أقلها ثلاثة صفوف.
قال كما سيأتي في هجرة الحبشة من وجه آخر عن قتادة بهذا الإسناد بزيادة فصفنا وراءه، ووقع في الباب الذي يليه من حديث أبي هريرة بلفظ فصفوا خلفه. قال وسنذكر بقية فوائد الحديث فيه. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الصفوف على الجنازة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعا. قلت من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما.
وهذا غير قصة النجاشي، ما يدل على أن تعدد الصفوف أمر مشروع في صلاة الغائب وغيرها. نعم.
سن الله إليكم. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن معه صفوف. قال أبو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني.
ولم يحدد الصفوف التي صفت وراء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله باب الصفوف على الجنازة. قال الزين بن المنير ما ملخصه إنه أعاد الترجمة لأن الأولى لم يجزم فيها بالزيادة على الصفين. وقال ابن بطال أومأ المصنف إلى الرد على عطاء حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيها تسوية الصفوف، يعني كما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أحق على الناس أن يسووا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها في الصلاة؟ قال لا، إنما يكبرون ويستغفرون. وأشار المصنف بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب ثلاثة صفوف.
نعم، لأنه قال صفوف وظاهرها أن أكثر من صفين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة ابن هبيرة مرفوعا قال من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. حسنه الترمذي وصححه الحاكم. وفي رواية له إلا غفر له.
قال هذا نص على أن الصفوف لا تقل عن ثلاثة.
قال الطبري ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث. انتهى.
يعني يحقق الله له هذا الفعل ليغفر له وليوجب له المغفرة والجنة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وتعقب بعضهم الترجمة بأن أحاديث الباب ليس فيها صلاة على جنازة وإنما فيها الصلاة على الغائب أو على من في القبر، وأجيب بأن الاصطفاف إذا شرع والجنازة غائبة ففي الحاضرة أولى.
نعم.
وأجاب الكرماني بأن المراد بالجنازة في الترجمة الميت سواء كان مدفونا أو غير مدفون، فلا منافاة بين الترجمة والحديث،
بل إن الحديث يشمل الترجمة أو الترجمة تشمل الحديث.
أحسن الله إليكم. قال قوله عن سعيد هو ابن المسيب كذا رواه أصحاب معمر البصريون عنه، وكذا هو في مصنف عبد الرزاق عن معمر، وأخرجه النسائي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق فقال فيه عن سعيد وأبي سلمة، وكذا أخرجه ابن حبان من طريق يونس عن الزهري عنهما، وكذا ذكره الدارقطني في غرائب مالك من طريق خالد بن مخلد وغيره عن مالك. قال والمحفوظ عن مالك ليس فيه ذكر أبي سلمة كذا هو في الموطأ، وكذا أخرجه المصنف كما تقدم في أوائل الجنائز. والمحفوظ عن الزهري أن نعي النجاشي والأمر بالاستغفار له عنده عن سعيد وأبي سلمة جميعا. وأما قصة الصلاة عليه والتكبير فعنده عن سعيد وحده كذا فصله عقيل كذا فصله عقيل عنه كما سيأتي بعد خمسة أبواب. وكذا يأتي في هجرة الحبشة من طريق صالح بن كيسان عنه. وذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه وقال إن الصواب ما ذكرناه. قوله نعى النجاشية بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف شين معجمة ثم ياء ثقيلة كياء النسب.
نجاشية نعم.
وقيل بالتخفيف
نجاشي
ورجحه الصغاني وهو لقب من ملك الحبشة
لقب ملك الحبشة
في من هنا زائدة وهو لقب من ملك
الحبشة لقب من ملك الحبشة
من أحسن الله إليه من بمعنى الذي
معنى الذي نعم
أحسن الله إليه. قال وهو لقب من ملك الحبشة. وحكى المطرزي بتشديد الجيم عن بعضهم وخطأه
النجاشي
أحسن الله إليه. قال قوله ثم تقدم زاد ابن ماجه من طريق عبد الأعلى عن معمر فخرج وأصحابه إلى البقيع فصفنا خلفه. وقد تقدم في أوائل الجنائز من رواية مالك بلفظ فخرج بهم إلى المصلى. والمراد
به مصلى الجنائز لا مصلى العيد نعم.
والمراد بالبقيع بقيع بطحان أو يكون المراد بالمصلى موضعا معدا للجنائز ببقيع الغرقد غير مصلى العيدين. والأول أظهر. وقد تقدم في العيدين أن المصلى كان ببطحان والله أعلم.
ذاك مصلى العيد هو الذي في بطحان يعني امتداد وادي بطحان وهو في المحل المعروف اليوم
الغمامة
مسجد الغمامة نعم. لكن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعده كما سيذكر أن هناك مصلى للجنائز لأن الموتى كانوا يصلى عليهم عنده وهو بجانب المسجد النبوي. وقد كان إلى زمن قريب هناك مصلى للجنائز يقع على شمال المسجد النبوي من ناحية الشرق مشهور بمصلى الجنائز نعم.
أحسن الله إليكم. قوله حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم وحديث ابن عباس المذكور سيأتي الكلام عليه بعد 12 بابا. قوله قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة في رواية مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال مات اليوم عبد لله صالح أصحمة.
أصحمة إلا اسم النجاشي أصحمة.
أحسن الله إليكم. قال مات اليوم عبد لله صالح أصحمة. وللمصنف في هجرة الحبشة من طريق ابن عيينة عن ابن جريج فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة. وسيأتي ضبط هذا الاسم بعد في باب التكبير على الجنازة. قوله فصلى النبي صلى الله عليه وسلم زاد المستملي في روايته ونحن صفوف وبه يصح مقصود الترجمة. وقال الكرماني يؤخذ مقصودها من قوله فصففنا لأن الغالب أن الملازمين له صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرا ولا سيما مع أمره لهم بالخروج إلى المصلى. قوله قال أبو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني. وصله النسائي من طريق شعبة عن أبي الزبير بلفظ كنت في الصف الثاني يوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. ووهم من نسب وصل هذا التعليق لرواية مسلم، فإنه أخرجه من طريق أيوب عن أبي الزبير وليس فيه مقصود التعليق. وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرا ولو كان الجمع كثيرا، لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم كانوا عددا كثيرا، وكان المصلى فضاء ولا يضيق بهم لو صفوا فيه صفا واحدا، ومع ذلك فقد صفهم. وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصحابي المقدم ذكره رضي الله عنه، فكان يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلوا أو كثروا. ويبقى النظر فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل، أو كان الصف واحدا والعدد كثير، أيهما أفضل؟ وفي قصة النجاشي علم من أعلام النبوة، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه. قال: وفي قصة النجاشي علم من أعلام النبوة، لأنه
علامة يعني أو علم من أعلام النبوة ممكن، نعم
علم
علم من أعلام النبوة.
قال: وفي قصة النجاشي علم من أعلام النبوة، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة، واستدل به على منع الصلاة على الميت في المسجد، وهو قول الحنفية والمالكية. لكن قال أبو يوسف:
إلى أن النبي صلى عليه في المصلى، نعم.
لكن قال أبو يوسف: إن أعد مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس.
نعم.
قال النووي: ولا حجة فيه، لأن الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة عليه، حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله،
وهذا ما يفعله معظم الحنفية إلى الآن، لا يدخلون الميت في مساجدهم، بل يصلون عليه، يخرج الإمام إليه ويصلي عليه، والناس يصلون تبعا للإمام في المسجد. نعم
شيخنا، كما هو الحال الآن في المسجد النبوي؟
لا، ليس في المسجد النبوي،
خارجه،
وإنما في المساجد التي في بلدان التي تتمذهب بمذهب الحنفية.
أحسن الله إليكم. وقال ابن بزيزة وغيره: استدل به بعض المالكية وهو باطل، لأنه ليس فيه صيغة نهي، والاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكور. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد،
ولذلك استدلت به عائشة رضي الله عنها لما توفي أحد الصحابة، طلبت منهم أن يمروا به على يعني على بيتها الذي هو بجوار المسجد، فقالوا يعني كأنهم ترددوا، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن بيضاء في المسجد. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه، ولإشاعة كونه مات على الإسلام، فقد كان بعض الناس لم يدركونه أسلم.
هنا فقد كان بعض الناس، عيد العبارة،
فقد كان بعض الناس لم يدركونه أسلم.
كيف لم يدركونه؟ هذا لحن عربي
لم يدركوه،
لكن العبارة عندك ايش؟
لم يدركونه اسلم.
لم هو صحة العبارة مع الاسف لما رسمت في الطباعة رسمت خطأ، وصحة العبارة لم يدركوا، لم يدركوا من من
انه
لم يدركوا انه اسلم. عيد العبارة كده
المكتوبة.
ايوه،
قال فقد كان بعض الناس لم يدركونه اسلم،
لم يدركوا
انه
اسلم. هذا صواب العبارة، وهذا التصويب وجد في نسخة السلفية وفي نسخة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد رحمة الله عليه. لم يدرك أنه أسلم، لأن الفعل مجزوم، لم يدرك أنه أسلم، هكذا صوبت فصوبوها على هذا الأساس، والله أعلم.